الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيرانية تمسك الجمهورية الإسلامية بخطوطها الحمراء فيما يتصل بالاتفاق النووي، وقال حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي إن رسائل أمريكا لا تزال تصلنا حول التوصل للاتفاق النووي، إلا أننا لا نتخلى عن خطوطنا الحمراء وحول المزاعم الأوروبية باستخدام روسيا مسيرات إيرانية في حربها على أوكرانيا. قال عبداللهيان نفند بقوة هذه المزاعم ونطلب من كييف تقديم أدلتها لنا إن كانت تمتلك مثل هذه الأدلة. نددت الجمهورية الإسلامية بصمت مجلس الأمن الدولي تجاه الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سوريا. واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني استهداف المدنيين والبنية التحتية السورية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقال إن الصمت مجلس الأمن شجع هذا الكيان على مواصلة عدوانه. ولفت إيرواني إلى أن وجود الجماعات الإرهابية وتحركاتها بسوريا يعرض سيادتها الوطنية والسلام والأمن الإقليميين للخطر، مشددا على ضرورة القضاء على التهديدات الإرهابية، ودعا إلى الاهتمام بالأوضاع الإنسانية للشعب السوري ومساعدته والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وإنهاء العدوان الأجنبي عليها، مجددا دعم طهران لحل سياسي يقوده السوريون أنفسهم وترعاها الأمم المتحدة. أفادت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستكشف عن إجراءات حظر جديدة ضد إيران في الأيام المقبلة. وأفاد موقع بوليتيكو الإلكتروني أن إجراءات الحظر هذه ستشمل القادة الأوسطين في الشرطة الإيرانية على خلفية عمل الشغب الأخيرة. واعترف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لدى سؤاله عن أسباب إحجام إدارة بايدن عن دعم القائمين بعمل الشغب في إيران بعجز واشنطن، وقال يعتقد الجميع أن لدينا قوى سحرية. هزت عدة انفجارات قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقية سوريا، وعقب الانفجارات تحليق للطائرات المسيرة الأمريكية في أجواء المنطقة. وكانت القاعدة ذاتها قد تعرضت ليلة الأحد الماضي للقصف بخمسة صواريخ على الأقل، وشهدت الحرائق تندلع بداخلها وسط تصاعد أعمدة الدخان. وعلى الأثر قصفت القوات الأمريكية الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخرون بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمالي الخليل. وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة انطلقت من وسط البلدة تنديدا بجرائم الاحتلال في نابلس. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين. هذا وعقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعا طارئا بقطاع غزة لبحث العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينة نابلس، مؤكدة على وحدة الموقف الفلسطيني، فيما دعت غرفة العمليات المشتركة للانعقاد فورا وإلى حداد عام وإضراب ونفير عام وتظاهرات غضب. أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري أن يوم غد الخميس سيشهد التصويت على التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد الشياع السوداني. وقال الحيدري لقد اتفقت أغلبية الكتل السياسية على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أنه تم الاتفاق على تمرير نصف زائد واحد من الكابينة الوزارية. انتهى الموجز، في أمان الله. We'll be right back.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية دان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا موجودين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمته على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني، وقد تسببت كلمة الإمام الخميني باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني رحمه الله تمهيدا لاعتقاله. وأخيرا وفي 26 من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي استشهد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني وذلك في مالطا على يد الإرهابيين من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد. وقد ولد الشهيد فتحي الشقاقي عام 1951 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وبعد إكماله لدراسته الإعدادية اشتغل معلما في إحدى مدارس غزة، ثم دخل كلية الطب، وبعد تخرجه اشتغل طبيبا في أحد مستشفيات القدس. وكان الشهيد الشقاقي قد بدأ نشاطه السياسي في أول شبابه، وفي عام 1968 انضم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفي عام 1979 وعند وجوده في مصر تعرض الشقاقي للاعتقال بسبب تأليفه كتابا حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم انتخب أمينا عاما للجهاد الإسلامي. وعلى أثر تصعيده لنشاطه ضد الكيان الصهيوني والتفاف الشباب الفلسطيني حوله خطط الصهاينة لقتله، فاستشهد رحمة الله عليه في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراء، في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا أصفى من الماء كل من هوا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام افترقنا يبقى الوئام وئام، يوم الأمل طير والحب سما والحب سما، لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله لا لون، نتبسم على همنا ما نهتم، ورا دمعتنا ضحكتنا تعود، بالفطرة قلنا الله موجود. عمرنا أولها نور. الله خلقنا طين طهور، ليش اختلفنا؟ شو اللي يدور يدور؟ كل ما كبرنا غاب الشعور شعور، كل ما كبرنا غاب الشعور.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان منظومة أمن الاحتلال ما بعد عملية نابلس، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أيها الأكارم، أولى الفقرات ستكون فقرتنا أهلنا في الشتات، بعدها سننتقل وإياكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جعارة عبر الهاتف. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا واحة الصبار عند حياة أديب وكاتب وشاعر فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أهلنا في الشتات والزميلة شيماء الغراوي.
أهلنا في الشتات.
مستمعينا الكرام، اقتحمت عشرات الآليات العسكرية التابعة للجيش اللبناني صباح الثلاثاء مخيم نهر البارد شمال لبنان وسط حالة من الغضب في صفوف الأهالي، وداهمت العناصر العسكرية المنازل وقامت بتفتيشها وتكسير محتويات بعضها على وقع مواجهات مع السكان أدت إلى إصابة عدد منهم. وأقفل الشبان الفلسطينيون الشارع العام في المخيم ومدخل باب السوق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سلوك الجيش. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
على وقع هدير الآليات العسكرية البرية والبحرية والجوية التابعة للجيش اللبناني، استفاق أهالي مخيم نهر البارد الواقع شمال العاصمة اللبنانية بيروت. عشرات الآليات العسكرية اللبنانية اقتحمت المخيم بالتزامن مع إطلاق للرصاص وتحليق الطيران التابع لسلاح الجوي على علو منخفض فوق المباني، فيما دهمت العناصر العسكرية المنازل وقامت بتفتيشها وتكسير محتويات بعضها. عمليات التفتيش والدهم العشوائية انعكس حالة من الغضب سادت المخيم، فأقفل الشبان الفلسطينيون الشارع العام ومدخل باب السوق بالإطارات المشتعلة وألقوا الحجارة تجاه الجبات العسكرية وسط مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم. الجيش اللبناني أعلن في بيان أن وحداته نفذت عمليات الدهم بحثاً عن الأسلحة والمطلوبين، فيما على المقلب الآخر تعالت أصوات الأهالي والفصائل احتجاجاً على سلوك الجيش الذي وصفه كثيرون بالاستعراضية.
نحن نرفض كل إنسان مسيء في مجتمعنا ونطالب بمحاسبته، لكن بالمقابل نرفض الاعتداء على أطفالنا، على نسائنا، على شيوخنا. هذا الترويع اللي حصل صبيحة هذا اليوم لم نشهده في أرض الوطن. نحن نرضى بالجيش اللبناني الصديق والعزيز، واللي احنا وياه شاركنا وحدة الدم للدفاع عن لبنان وعن فلسطين. هذه الممارسات التي نرفضها جملة وتفصيلا ولا نجد لها مبررا.
تساؤلات كثيرة حول عملية الجيش العسكرية المدججة بكل أنواع السلاح تصدرت الواجهة، لا سيما وأن المخيم منذ العام 2007 منزوع السلاح، فضلا عن وجود حالة من التنسيق الدائم والتعاون بين الجهات الأمنية اللبنانية والفصائل الفلسطينية في المخيم، فهو فعل غير مبرر وفقا لكثيرين. وظفت فيه حملة عسكرية للقبض على مطلوبين، الأمر الذي أدى لترويع النساء والأطفال والشيوخ.
هذا واستنكرت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في منطقة شمال لبنان اقتحام الجيش اللبناني مخيم نهر البارد، واستهجنت الفصائل في بيان الأسلوب الذي تعاطى فيه الجيش مع المخيم، مضيفة أن الاستعراض العسكري من طائرات وزوارق وآليات أرعب النساء والأطفال والشيوخ. وأعلنت الفصائل واللجان الإضراب العام في المخيم رفضا لأسلوب التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، متعهدة بمتابعة الأمر مع المرجعيات في لبنان لوضع حد للتجاوزات. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، نستمع معنا.
سيد فرحان، كيف قرأت العملية الاستعراضية التي قام فيها الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد، علما أن هذا المخيم ومنذ أن هدأت الحرب فيه منذ عدة سنوات وهو يعتبر منطقة آمنة وتحت سيطرة الجيش اللبناني؟
بداية نوجه تحية إعزاز وإكبار إلى المقاومين في أرض الوطن في تصديهم للاحتلال الغاشم من هذا المخيم الجريح النازف منذ 15 عاما وما زال صابرا ومحتسبا. استفاق أهالي مخيم نهر البارد بنسائه وشيوخه وأطفاله على عملية عسكرية لم يشهد لها مخيم نهر البارد مثيلا منذ العام 2007 حتى الآن. طائرات عسكرية فوق مخيم نهر البارد بعلو 20 متر أو أقل، زوارق بحرية تجوب الشاطئ مقابل مدارس الأونروا، ملالات عسكرية أيضا تجوب شوارع المخيم. لماذا كل هذا الأمر؟ من أجل اعتقال حفنة من المطلوبين. وما هم هؤلاء المطلوبون؟ هم تجار مخدرات أو مطلقي نار في الهواء، وربما بأمور أخرى نحن نجهلها. لكن للقاسي والداني يعلم أن مخيم نهر البارد هو في عهدة الدولة اللبنانية وتحديدا في عهدة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وهناك ثلاث أو أربع مداخل رئيسية للمخيم تتحكم في الدخول والخروج. المؤسسة العسكرية اللبنانية هي من يتواجد عليها، وأيضا لا يوجد قطعة سلاح داخل هذا المخيم. ربما وجد بعض الأسلحة التي سربت إلى داخل المخيم في أيدي تجار ومروجي المخدرات. نحن من دعا وندعو وسندعو دائما إلى تنظيف مخيماتنا من هذه الشوائب من المجرمين الذين يتلاعبون بشبابنا وبأطفالنا من خلال المخدرات أو من خلال التعاطي أو من خلال المسروقات أو من خلال إدخال السلاح من أجل ترويع الناس. نحن كمرجعية فلسطينية لبنانية نطالب الأجهزة اللبنانية بأن تقوم بدورها وتوقيف هؤلاء، ونحن لا نغطي أحدا ولا يمكن أن نغطي مجرما أو قاتلا. ما حصل اليوم من استعراض عسكري يراد به ترهيب هذا المخيم بأطفاله وشيوخه ونسائه، نرفضه رفضا قاطعا وجازما، ولا يمكن أن نرضى به بأي شكل من الأشكال. هناك أساليب وطرق أخرى متعددة لتوقيف المطلوبين، وحصل ذلك عبر سنوات طويلة، يمكن من خلال الحجز، يمكن من خلال عملية بسيطة في مداهمة منزل واعتقال المطلوب والذهاب به إلى الجهات القضائية المختصة. لكن ما حصل هو أمر خارج عن إطار العقل والمعقول، ونعتقد أننا كنا بريدا لإيصال رسائل إلى جهات ما.
طيب سيد فرحان، هل من رسائل تحملها هذه العملية العسكرية؟ كل من راقب ما حصل قرأ الأمر بهذا الاتجاه، وأن مخيم نهر البارد كان مسرحا لهذه الرسالة على مستوى الفصائل الفلسطينية. سيد فرحان، هل من تحرك باتجاه المسؤولين اللبنانيين إن كان على المستوى السياسي أو العسكري لتبيان ما حصل؟
أنا كأمين سير فصائل دعوت إلى اجتماع عاجل وطارئ لكل القيادة الفلسطينية بما فيها اللجان الشعبية والقيادات على مستوى منطقة الشمال، واتخذنا الخطوات وتواصلنا مع هيئة العمل الوطني الفلسطيني المشترك التي اجتمعت بدورها في سفارة دولة فلسطين وتواصلوا معنا عبر الهاتف، وكان الهاتف مفتوحا للجميع. وأيضا تواصلنا مع سعادة سفير دولة فلسطين الذي طلب موعدا عاجلا مع قائد الجيش، وتم هذا اللقاء، وتم باعتقادنا أنه تم إيصال رسالتنا إلى الجهات العسكرية والجهات السياسية. وأيضا هناك اجتماع غدا الساعة 2 ظهرا في سفارة دولة فلسطين، نحن مدعوون إلى هذا الاجتماع مع قيادة العمل الوطني المشترك كلجنة تمثل منطقة الشمال من أجل توضيح ما جرى حرفيا صبيحة هذا اليوم في مخيم نهر البارد. نحن باختصار لسنا صندوق بريد ولا نريد أن نكون صندوق بريد، نحن على أفضل العلاقات مع كل الجهات اللبنانية، ولن نكون جزءا من التجاذب السياسي في هذا البلد، ولن نكون جزءا في أي محور هنا أو هناك، لأن مصلحتنا تقتضي أن نكون متكاتفين موحدين، وأيضا إلى جانب المؤسسة العسكرية في الأخذ على يد المجرمين، ولكن ليس في ترويع الآمنين أنا أعتقد أن الرسالة التي أحب البعض أن يوصلها ربما وصلت، ولكن بطريقة أعتقد أنها تخدم.
أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شمال لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع أمين سر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح شمال لبنان فرحان المعاري، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا شمال غراوي، شهناز رحمة، وحسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لأمين السر الفصائل الفلسطينية ومسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح في لبنان الأستاذ فرحان المعاري.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين الخالق ذبنا.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين الخالق ذبنا.
بدمع الشوق والتذكار راسلنا حبايبنا وأسمينا بتظل هناك.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا فلسطين اليوم. منظومة أمن الاحتلال وما بعد عملية نابلس ومحور حديثنا في هذا البرنامج، إليكم التساؤلات التالية. ما تداعيات عملية استهداف ناشطي المقاومة في نابلس على المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال؟ كيف قرأ إعلام الاحتلال العملية وماذا عن تساؤلاته حيال مستقبل المواجهة مع ناشطي المقاومة في الضفة؟ وما التوقعات ما بعد عملية نابلس؟ هل تستطيع أجهزة أمن الاحتلال كسر أمواج المقاومة؟ منظومة أمن الاحتلال ما بعد عملية نابلس محور حديث. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. من أراد العزة فالعز شامخ ما بين حد وزناد، قد حان وقت خروج الأسود من عرينها. هذه الكلمات الأخيرة الناطقة بالرصاص في بيان عرين الأسود التي سبقت الشهادة بعملية اغتيال قامت بها قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس وأدت إلى ارتقاء 5 شهداء. المقاومون الفلسطينيون خاضوا اشتباكات عنيفة استمرت 4 ساعات مع قوات الاحتلال التي استخدمت الطائرات المسيرة والقذائف الصاروخية أثناء عدوانها على نابلس. وقد تبين أن رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس جهاز الشباك هما كانا يديران هذا العدوان، ما أثار موجة من الانتقادات، حيث رأى بعض المعلقين في إعلام الاحتلال أن الأمور لا تبشر بالخير عندما تدير هذه المستويات عملية الاغتيال هذه، في حين كان يديرها في السابق قائد فرقة في الجيش. الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
بعيد منتصف الليل بقليل، قوات خاصة من جيش الاحتلال تقتحم حارة الياسمينة وحوش العطعوت في قلب البلدة القديمة لمدينة نابلس، والهدف اغتيال مقاومين في مجموعة عرين الأسود. العملية الإسرائيلية التي كان من المفترض أن تكون خاطفة ومحدودة سرعان ما تفاقمت وتحولت إلى اشتباكات واسعة خلفت 5 شهداء، بينهم وديع الحوح القيادي البارز في عرين الأسود، إلى جانب الشبان حمدي شرف وعلي عنتر وحمدي القيم ومشعل بغدادي. الأحداث المشتعلة بدأت لحظة اكتشاف عناصر الأمن الفلسطيني تسلل قوات خاصة إسرائيلية إلى حارة الياسمينة وسط بلدة نابلس القديمة، ليقع اشتباك مسلح بين الطرفين نتج عنه إصابة عدد من العناصر الأمنية. احتدام الاشتباكات في حارة الياسمينة كان بمنزلة جرس إنذار لمجموعات المقاومة التي تتبعت جنود الاحتلال إلى حوش العطعود، حيث تمت محاصرتهم، ما دفع بالاحتلال إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المكان لتشتد الاشتباكات ويصاب أكثر من 20 مواطناً. وبعد انقشاع غبار المعارك تصدرت العملية صفحات الصحافة العبرية، وهو ما جعل عددا من المعلقين السياسيين يذهبون إلى الاعتقاد أن قرار جيش الاحتلال شن عمليات محدودة ضد تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية يكشف العجز عن شن عملية عسكرية مباشرة وطويلة الأمد.
الشكر الجزيل للزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وسنحاول الوقوف عن تداعيات عملية اغتيال ناشطي المقاومة في نابلس على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال بحضور ضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، لكن اسمحوا لي أكرر لحضراتكم عناوين هذا البرنامج. ما تداعيات عملية استهداف ناشطي المقاومة في نابلس على المنظومة الأمنية في الكيان؟ كيف قرأ إعلام الاحتلال العملية، وماذا عن تساؤلاته حيال مستقبل المواجهة مع ناشطي المقاومة في الضفة؟ وما التوقعات ما بعد عملية نابلس؟ هل تستطيع أجهزة أمن السلطة كسر أو أجهزة أمن الاحتلال كسر مواجه المقاومة؟ كل هذه المحاور ستكون محط لقائنا مع ضيفنا دكتور عمر جعارة الذي سينضم إلينا بعد الحلقة. نعم، عن تداعيات عملية اغتيال ناشطي المقاومة في نابلس على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال انضم إلينا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة. أرحب بك دكتور عمر في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
مساء الخيرات، حياكم الله.
أهلا بكم. 5 شهداء في نابلس إثر عملية قامت بها قوات الاحتلال، كيف كانت ردود الفعل على مستوى الكيان؟
الكيان الإسرائيلي بالنسبة هو أفضل الآن بخلال شهرين، الكيان الإسرائيليين 122 شهيدا، نضيف عليهم الخمسة بصيروا 127 شهيدا بخلال شهرين، مقابل كما يقول الإسرائيلي 22 إسرائيلي قتيلا، منهم من قتلوا بنيران صديقة أي بنيران خاطئة ما بين الجنود. ما وجهة نظر الإسرائيلي بالنسبة للاغتيالات؟ الإسرائيلي يقول على لسان تيسكيلي أو الحج أبو حمزة، اسم الحج أبو حمزة هذا لأنه عمل فيلم في أوروبا الإسلام إرهابي، وعمل هذا الفيلم تحت هذا العنوان وأظهر نفسه أنه بيصلي بالصف الأول مع المسلمين. إذا تيسكيلي المسؤول عن الشؤون العربية في القناة 13 يقول إن الاغتيالات سلاحا تكتيكيا وليس سلاحا استراتيجيا، بينما آخرون يقولون إن سلاح الاغتيالات في دولة إسرائيل هو لا تكتيكي ولا استراتيجي.
نعم.
لماذا؟ كما يقول الإسرائيلي، لأن الذي نختاله يأتي من هو أصلب منه، ولذلك نشتاق للموسوي أكثر مما نشتاق لحسن نصر الله، ويقولون أيضا نشتاق للجعبري أكثر مما نشتاق ليحيى السنوار، اقتباس من الشاشة الإسرائيلية. إذا ما هي قيمة الاغتيالات في منظومة الأمن الإسرائيلي؟ أنها لا سلاح تكتيكي ولا سلاح استراتيجي، وإنما هو سلاح انتقامي لا يؤدي إلى هدفا سياسيا. لماذا؟ لأن إسرائيل بثت مسلسل اسمه الاغتيالات الإسرائيلية، وابتدأت من الشهيد أحمد داسين إلى الشهيد خليل وزير إلى أبو علي مصطفى إلى كل الشهداء الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم، وماذا نتج وماذا كسبت إسرائيل من هذه الاستيالات؟ فمثلا لو أخذنا نموذج استشهاد استهداف صلاح الشهادي وكان في حي الزيتون،
نعم،
وكانت طائرات F-15 و-F-16 تحمل قنابل بوزن 1000 كيلو، اقتباس من الشاشة الإسرائيلية وليس أبالغ، اقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية، فقصفت حي الزيتون بعدد من قنابل بوزن 1000 طن حتى تتمكن من الوصول إلى الشهيد صلاح الشهادي، وسقط معه ما لا يقل عن 70 شهيدا من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى التدمير الكبير من هذه القنابل ووزنها بحجم الطن. كذلك الإسرائيلي ماذا يستفيد من هذه الاستيالات سواء كانت داخل الأرض الفلسطينية أو خارج الأرض الفلسطينية؟ إنه لا يحصل على سلام ولا يحصل على اتفاق ولا يحصل على سفر مقاومة. إذن الإسرائيلي يعتقد اعتقاد تام أن سلاح الاستيالات ليس سلاحا استراتيجيا ولا تكتيكيا ولا يؤدي إلى نتائج سياسية. منذ بالمثل الأخير استشهاد بهاء أبو العطا، افتخر نتنياهو أنه اختاره من صاروخ موجه إلى الشباك وبالغرفة الذي يجلس فيها وبدون ما أن يتضرر أحد من أهل البيت كما يدعي نتنياهو. هل هذا كلاما صحيحا يا نتنياهو باستهدافكم لاستشهاد الشهيد صلاح الشهادة؟ والذي يقول داني حلوس قائد الجيش عندما تم اغتيال صلاح الشهادة قال أنا تعلم حكومة إسرائيل، وهو قائد جيش وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قال أنا لا أستطيع أن أغادر إسرائيل. لماذا؟ لأن ضرب الأحياء السكنية بقنابل بوزن 1000 كيلو هو جريمة حرب، ولذلك يخشى أن يتم القبض عليه وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، ولذلك يقول هو لا أستطيع مغادرة إسرائيل. إذن هذا وجهة النظر الإسرائيلية بالنسبة للاغتيالات أينما تواجدت، بما فيهم 5 شهداء قبل يومين في مدينة نابلس.
طيب دكتور، بعض المحللين في إعلام الاحتلال رأوا من خلال العملية أن الأمور لا تبشر بالخير مستقبلا، نظرا لأن العملية عملية نابلس كان يديرها رئيس الأركان أفيف كوخافي إلى جانب رئيس جهاز الشباك. المحللون نوهوا بأن عمليات سابقة من هذا النوع كان يديرها قائد فرقة، يعني حسب متابعتكم كيف تتناولون هذا التحليل؟
أولا دخول الجيش الإسرائيلي حسب اتفاقات أوسلو لمناطق ألف في الضفة الغربية،
نعم،
هو غير مسموح به مطلقا، ولكن دخول القوات الإسرائيلية إلى أماكن ألف بالذات أي المدن الفلسطينية والتي تقتحمها إسرائيل ليلا نهارا مخالف لاتفاقات أوسلو، فإذا كان الموقف الأمريكي ضد هذه الاختراقات وهذا التدخل وهذا الاعتداء على هيبة السلطة الفلسطينية فهذه المسألة مسألة أمريكية وليست فلسطينية، لأن الذي أجبر وفرض اتفاق أوسلو هو بيل كلينتون وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هذا الاعتداء على الحل السياسي الأمريكي فيما يتعلق حسب ما ورد في اتفاق أوسلو. 1-2 الإسرائيلي دائما وأبدا عندما يريد أن يقوم بعملية كبيرة يأخذ بحسبانه القضايا التالية: أولا أثرها الداخلي على دول إسرائيل،
نعم،
ثانيا تبعياتها أو ما ينتج عنها، وثالثا إذا كانت هناك موافقة من أمريكا أو لا. افترض البند الثالث الموافقة الأمريكية جاهزة وهي غير صحيح بزمن جو بايدن، ليس صحيح لأن جو بايدن بالإعلام الإسرائيلي يهان ليلا نهارا ويظهر أنه عجوز ويظهرون أنه عجوز يتعثر على سلم الطائرة يسقط من على دراجة هوائية ذاكرته فيها خلل ضعيف الذاكرة، ويحاول الإعلام الإسرائيلي إظهار جو بايدن بأنه ليس رئيسا كفؤا للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أن دولة إسرائيل غير راضية عن سياسة جو بايدن، وبخاصة عندما جاء بالزيارات الأخيرة إلى دولة إسرائيل،
نعم،
كان موقفه حاسما طرد الإسرائيليين عندما دخل الأراضي التي احتلت عام 67 ولم يقبل موافقة أي إسرائيلي، لا أمن ولا سياسي ولا كبير ولا صغير، طالما هو إسرائيلي عندما دخل أراضي 67.
نعم.
ولم يذهب إلى حائط البواء، نقطة مهمة. وأيضا نزع علم إسرائيل عن سيارة الرئاسة،
نعم،
ووضع علم فلسطين على سيارة الرئاسة عندما دخل الأراضي التي احتلت عام 67. لذلك الإعلام الإسرائيلي يصب غضبه على جو بايدن،
نعم،
أنه خزن، أنه عاجز، أنه لا يستطيع إدارة دولة عظيمة مثل أمريكا.
الخبير دكتور، نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور. وقت البرنامج قد شارف على الانتهاء، أو هذه الفقرة شارفت على الانتهاء. الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور عمر جعارة، ألف تحية على هذا الحضور معنا. التحايا موصولة لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم، نقدمه عبر أثير إذاعة طهران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار؟ إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من وحده.
واحة الصبار.
الشاعر والكاتب عمر خليل عمر بلغ منه الكبر عتيا، فهو من مواليد الثورة الكبرى كما يطلق عليها، لكنه يواصل الكتابة في الشعر والأدب ليعبر عما يجول بخاطره من مواقف تجاه فلسطين وما تحياه القضية والأمة. أبصرت كتاباته النور رغم الظلمة التي كانت تحيط به، حيث كان ذلك خلف زنزانة صهيونية بالكاد يرى منها النور، قضى فيها الأديب 8 سنوات في العام 69، وهناك كانت البدايات الأولى. للتعرف على هذه البدايات والتجربة الأدبية له، نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر في هذا اللقاء.
نعم، بداية الشاعر والكاتب الأستاذ عمر خليل عمر، يعني كيف لك أن تعرفنا عن نفسك؟
أنا عمر خليل عمر باختصار، من بلدة بيت لاهيا شمال غزة، فلسطيني طبعا.
نعم.
من مواليد 1936، يوم الانتفاضة أو الثورة الكبرى شهر 4/36. تعلمت طبعا، كنت وحيد أمي وأبي الذي توفي في نفس العام، وعشت مع والدتي وتعلمت في مدرسة بيت لاهيا الابتدائية أيام الانتداب البريطاني.
نعم.
حتى حدثت النكبة طبعا 48، وواصلنا يعني باختصار، واصلت في مدرسة جباليا الإعدادية، ثم في مدرسة فلسطين الثانوية، وبعد ذلك توجهت إلى جامعة القاهرة كلية الآداب، وتخصصت في اللغة العربية، ومن أساتذتي الكرام الدكتور طه حسين، الدكتور شوق ضيف، الدكتور حسين نصار، والدكتور عبد الحميد يونس، وأستاذتي المربية الفاضلة الدكتور سهير القلماوي.
نعم، الشاعر والأديب عمر خليل عمر، يبدو أن حياة السجن التي عشتها على مدار 8 سنوات كانت السبب في بداياتك الأدبية.
اعتقلنا وحكمت أنا 8 سنوات.
نعم.
والمرحوم الشهيد خالد الدين 20 وعمر عاشور أظن 20. والمهم فدخلنا السجون وكنا أول مجموعة تدخل إلى داخل الأراضي المحتلة. فودونا بارسلونا إلى سجن اسمه سجن كفاريونا أو بيت ليد في شمال فلسطين قريب من حيفا. وفي الطريق هم مكتفيننا ومخديننا ضربوني وقطعوا شفتي وكسروا فكي وأحرقوا رقبة الشهيد خالد الدين. والمهم أنا بقيت في سجن الرملة والمجموعات الأخرى حوالي 20 في سجن كفاريونا. هناك في سجن كفاريونا بالرغم من أنه كانت المعاملات قاسية جدا من الطرف الآخر إلا أنني بدأت في عمل الشعر من أحد الغرف أو الزنازين التي كنت فيها في سجن كفاريونا.
نعم هذه كانت بداياتك مع
هذه بداية الشعر علما بأنني متخصص في اللغة العربية.
نعم
والذي أوحى لي بذلك عصفور اسمه الدوري اللي بنسميه دويري.
نعم
كان أجاني وأنا في الزنزانة يزقزق في الطاقة.
نعم
فأوحى لي بالكتابة وكتبت قصيدة لقيت ورقة وكتبتها اصبح حرا يا ابن الأيك لا توقظ أحلامي أفراخك في حضنك نام وأنا وحدي فارأف يا هذا بالبائس لا تنكأ غيظي وبقول غدا أغدو مثلك يعني الحرية أنا لها.
نعم
ومن هناك بدأت أكتب الشعر إضافة إلى ذلك مش بس حتى نكون صادقين تعلمنا طبعا هناك طريقة برايل للمكفوفين وبدأنا نكتب كتب ونترجم لسيدة من عرب الداخل من حيفا أذكر أنه اسمها عفاف وكنا نتابع الأخبار اللي كانت في مصر في حرب الاستنزاف سنة 68 أيام جمال عبد الناصر الله يرحمه. وبدأت أيضا أترجم سمحوا بدخول كتب بدأت أترجم كتب متعددة من اللغة الإنجليزية للغة العربية حتى نساعد الشباب التانيين اللي كانوا عندنا مجموعات كثيرة من سيناء ومن مصر ومن الأردن والتقينا من الجميع يعني فكنا نثقفهم ونعلمهم.
نعم أستاذ يعني عمر يعني بداية التجربة الأدبية لك كانت من داخل
السجن
الصهيونية. نعم
نعم
يعني حدثنا عن هذه التجربة.
والله أخي الكريم التجربة صعبة من جميع النواحي. أولا في 68 و69 لحد 69 ما كانوش يسمحوا إلا بكتب محدودة وبدفتر بسيط.
نعم.
فكنا نكتب ما نستطيع وعملت ديوان حتى أصدرته عندما خرجت من السجن ديوان لن أركع لن أركع هذه القصيدة كتبتها وأنا في سجن كفاريونا في 69.
نعم.
برغم السجن واستطلاعها على ما أذكر برغم السجن والسجان والقيدي ورغم مطارق الجلاد واللعنات يرسلها ورغم القي والبرد سيبقى صوتي المحبوس كالرعد ولن أركع.
نعم نتوقف مع هذا الفاصل فابقوا معنا سنعود بعد قليل. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب عمر خليل عمر ونكمل معه الحديث حول مسار تجربته الأدبية.
الآن كيف بدأ الشاعر والأديب المرحلة الأدبية والشعرية بعد الخروج من السجن؟
هذا أمر برضو كبير. أنا طلعت في آخر 73 وأعيد اعتقالي بعد كم شهر في 74 وأعيد اعتقالي مرة ثانية.
نعم.
وكان اعتقال أصعب من السنوات الثمانية كلها.
نعم.
أصعب لأنهم اعتقلوني 3 شهور
نعم.
إداري وكانت معاملة صعبة.
نعم.
بعد ذلك خرجت بعد 74 وعملت مدرسا في كلية غزة الثانوية.
نعم.
لأصحابها وديع طرز وشفيق طرز الله يرحمهم.
نعم.
عملت في كلية غزة كمدرس للغة العربية وبدأنا نكتب حسب الظروف يعني طبعا بتعرف صارت أشياء جديدة وفي الجو العربي وما إلى ذلك، وحرب 73 أكتوبر مصر، واشتغلت عملت مدرسا أول في كلية غزة الثانوية، وصرت أكتب حسب المناسبات فعلا. وعملت ديوان بعنوان سنظل ندعوه الوطن. سنظل ندعوه الوطن. واصلت شوية أعيد اعتقالي سنة 79-80 لثالث مرة. وكانت أصعب من كل السنوات اللي فايتة. لأنه مش عارف بلاش أقول ماذا، لأنهم صلبوني 6 أيام ليلة النهار، ومع ذلك الحمد لله خرجنا بعد ذلك. رجعت لكلية غزة وواصل تعليم كمعلم وأكتب أشعارا. عملت ديوان بعنوان أغاني للوطن، وديوان اسمه مرثية الشرف العربي للأسف، وكتاب عن حياة السجون والمعاملات وأساليب التحقيق وما إلى ذلك، وكتبا أخرى. وطبعا وصلنا إن نعلم الناس، وبعدت عن يعني بعدت عن العمل العسكري وتحولت إلى العمل التثقيفي. وحتى أكون صادق مع حضرتك يعني أن كلية غزة ثانوية في ظل الاحتلال الإسرائيلي لحد بأجت السلطة قامت بأعمال رائعة عليه، لأن السلطات الإسرائيلية كانت تفصل الطلاب واللي يتأخر والمنظم وتمنع الثانوية. فنحن احتضناهم ونعلمهم إلى أنهم وصلوا إلى حوالي 800 طالب. وهذا عمل لو لم نقم بذلك والله كان بقوا في الشوارع، ومنهم من أصبح دكاترة وضباط وما إلى ذلك.
إلى هنا يتوقف اللقاء، ولكنه لا ينتهي، فالحديث مع الشاعر الكبير عمر خليل عمر يطول ويطول. نشكر ضيفنا، وإلى أن نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب والإعلامي الفلسطيني، يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.